والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم اكرمنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين خدمة للإسلام والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم، أستغفر الله ربي وأتوب إليه. قال: ولا يجب الهدي على غير المتمتع وإن كان قارنا. في شق آخر من هذه المسألة يبين المصنف أن الهدي على نحوين: هدي واجب وهدي مستحب. الواجب فقط في حج التمتع، من كان فرضه التمتع أو اختار أن يحج حج تمتع فيجب عليه الهدي، بمعنى أن يذبح الهدي بعد رجم الجمرة الكبرى عليكم ورحمة الله في يوم العاشر. هذا بنحو الوجوب، وليس هناك واجب في بقية الحج. إن قلت الذي يسوق الهدي في حج القران بالنتيجة سوف يكون شنو؟ يجب عليه أن يذبح هذا الهدي الذي ساقه. تقدم بأن القران إحرام بمن؟ بأن يسوق الهدي، وبالتالي إما بالإشعار أو بال شنو قلنا؟ التقليد. بعدين هذا الهدي وين يودي؟ يكون يذبح في يوم العاشر، يذبح حال حال المتمتع. فكيف قلتم لا يكون واجبا إلا على المتمتع فقط؟ يجيب المصنف عن هذا أو الشارح كذلك بأن القارن لم يجب عليه الهدي ابتداء، هو من الابتداء احنا خيرناه، قلنا له أنت يمكن لك أن تلبي، يمكن أن تحرم بالتلبية، ويمكن أن تحرم بما؟ بالسوق الهدي. فهو واجب عليه أن يحرم بالهدي؟ لا. فإذا مو واجب، احنا كلامنا متى أو أي نوع من أنواع الحج يجب عليه يجب الهدي فيه؟ شنو نجاوب؟ شنو نقول؟ فقط التمتع. المتمتع يجب عليه ذبح الهدي، أما المفرد لا. قارن لا. القارن أحيانا يجب، يقول نعم يجب عليه لكنه وجوب، هو اختار، احنا خيرناه من البداية. احنا الآن نتكلم عن الوجوب الابتدائي، مو الوجوب اللي هو يختاره فيستمر في تأديته وتطبيقه. واضح إن شاء الله. هناك قول بأن القارن يجب عليه، سنجي خلال البحث. قال: ولا يجب الهدي على غير المتمتع. وإن كان قارنا، حتى لو كان حج قران لا يجب عليه الهدي، لأن هدي القران غير واجب ابتداء، هو من ابتداء مو واجب، وإن تعين بعد الإشعار أو التقليد للذبح. إذا هو اختار، قلنا له تريد تحرم بالتلبية، تريد تحرم بال، هو اختار أن يحرم بماذا؟ بسوق الهدي. خلاص إذا اختار هذا فبعد يكون يتعين للذبح. واضح. وهو نسك كغيره من مناسك الحج. خب هسه جانا بعد الى الهدي، سواء كان واجب ابتداء كما في المتمتع او لا واجب تخيرا كما في القارن، هذا شنو حكمه؟ الهدي نسك حاله حال يعني جزء من الحج كغيره من الاجزاء او ماذا؟ المصنف والمشهور قالوا بأنه نعم هو نسك، كما أن الطواف نسك، ركعتين نسك، السعي نسك، الوقوف بمزدلفة نسك، ولا آخر نسك. كذلك شنو؟ ذبح الهدي نسك. بمعنى شنو نسك؟ يعني واجب مطلقا، ما يختلف حال عن حال. إذا هو يعني بشكل عام إذا اختاره بعد احنا نقول واجب يعني ابتداء بالنسبة للمتمتع وتخيرا بالنسبة للقارن، بعد ما يفرق أنه تغير من مكان إلى مكان مرة بعد بفلان شيء، بعد ما يأثر، خلاص يجب عليه ذبح الهدي. هناك قول آخر قال لا، الهدي جبران لمن لم يحرم من الميقات، إذ الحج أساسا إحرام من الميقات، فمن لم يحرم من الميقات عليه أن يجبر هذا النقص. المتمتع يحرم للحج مو للعمرة، عمرة التمتع من الميقات، يحرم للحج من من مكة، حيث إنه أحرم من مكة ولم يحرم من الميقات، فأوجبنا عليه ذبح الهدي لكي يجبر أو يسد هذا النقص وهذا الخلل اللي صار. والقارن يقول كذلك، القارن سيكون بالتالي جبران، واضح؟ وهذا القول منه قال به البعض، والشيخ الطوسي نعم، شيخ الطوسي صور قال بأنه هذا راح يكون جبران. قال وهو أي هدي التمتع نسك كغيره من مناسك الحج، وهي أجزاؤه. شنو نسك مناسك؟ يعني شنو مناسك؟ وهي أجزاء الحج من الطواف والسعي وغيرهما، لا جبران، هو نسك وليس جبرانا لما فات من الإحرام له من الميقات على المشهور بين أصحابنا. فإذن على المشهور أن هذا الهدي هو شنو؟ نسك، يعني واجب في الحج كوجوب الطواف وغيره، لا جبران. وللشيخ رحمه الله قول بأنه جبران، يعني الشيخ الطوسي قال بأنه لا، هذا مو نسك وإنما هو جبر سد الخلل والنقص الذي حصل بسبب عدم إحرام من الميقات. وجعله تعالى الشارح يستدل يقول الآن ما هو الدليل على أنه نسك وما هو الدليل على عدم صحة قول الشيخ الطوسي؟ يقول نذكر دليلين. الدليل الأول أنه في وجوب الحج، الأدلة التي دلت على وجوب الحج جعله شنو؟ والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير، فإن الله تعالى لما جعلها من الشعائر جعل ذبح الهدي بدن من الشعائر، إذن هي النسك واجبة بنفسها بعينها، لا أن وجوبها من باب شنو؟ سد النقص والخلل. فإذن هي شنو دليل هذه الآية؟ دليل لقول المشهور. بعد حينما أمر الله تعالى بالأكل منها بتتمة الآية، فاذكروا اسم الله عليها صواف، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتز والمعتر. يقول لو كانت جبران لما ساغ للجابر أن يأكل منها، هو يفترض هو قام بخلل حتى يسد هذا الخلل بمن؟ بذبح الهدي، فكن لا يصح له أن يأكل لأنه هو صاحب الخلل، فيكون يدفعها كلها حتى يسد الخلل. بما أنه جوز الشارع له أن يأكل منها إذن ليس الهدي جبران. قال وجعله تعالى من الشعائر، يعني وجعل الهدي من قبله تعالى من الشعائر، وأمره بالأكل منه يدل على الأول اللي هو شنو يعني الأول؟ نسك وليس جبران. الفائدة وانت ظهر ثمرة بالخلاف، الآن عندنا خلاف، قول قال بأنه جبران، قول قال بأنه نسك، وانت ظهر الفائدة. إذا مر المتمتع بالميقات سواء كان خرج يعني بعد ما أكمل العمرة، خرج خارج مكة خارج المواقيت، ثم حينما عاد لأجل الحج مر بالميقات، مثل هذا قلنا يجب عليه أن يحرم من الميقات، أو لا هو ابتداء أحرم من الميقات. في مثل هذه الحالة هل يجب عليه ذبح الهدي؟ قالوا لا، أو عفوا بناء على القول المشهور من أنه نسك يجب عليه ذبح الحج، سواء كان محرما من مكة أو خرج بالاختيار أو بالاضطرار وأحرم من المواقيت. على القول الأول يجب عليه ذبح الحج مطلقا من أين ما كان أحرم. أما على القول الثاني، قول الجبران، قول الشيخ الطوسي، شو يكون حينئذ في مثل هذه الحالة؟ إذا أحرم من مكة عليه ذبح الهدي، أما إذا أحرم من الميقات أو لا مر بالميقات بعد أن أحرم مر بالميقات فلا يجب عليه ذبح الهدي لأنه جبران، بالتالي ما عندنا قصوى مر بالميقات، إذا لا جبران عليه. نعم، في بعض يعني في حالة من حالات أنه إذا كان محرما ومر بالميقات يكفي.
بس بالنسبة للحج التمنده هو أحرم من الميقات للعمرة ما التمنده، بس
غير ذلك. لا لا، للحج، للحج أحرم للعمرة، دخل للمسجد، كمل الأعمال العمرة وأحال مصار محل، يكون يحرم من قبل الحج. منين يحرم للحج؟
من أذن الحج.
لا، من مكة، يعني من مكة. فإذا أحرم من مكة عليه هدي لأنه جبران. أما إذا أحرم من الميقات أو بعد أن أحرم راح مر بالميقات وإجى. لاحظ العبارة. قال: وتظهر الفائدة فيما لو أحرم بالحج من الميقات أو مر بالميقات بعد أن أحرم من مكة. فعندنا حالتين، مرة لا هو كان خارج اضطرارا أو اختيارا ثم أحرم من الميقات للحج وراح إلى عرفات، من الميقات أحرم راح إلى عرفات، ومرة لا حالة ثانية شنو؟ أحرم من مكة لكن خرج إلى الميقات ثم من الميقات ذهب إلى عرفات. قال: فيسقط الهدي على الجبران، بناء على قول الشيخ اللي قال بالجبران يسقط. ليش؟ لأنه جعل الهدي جبران لعدم مروره ولعدم إحرامه من الميقات، وحيث أن هذا مر بالميقات فبعد عدة نقص حتى جبران معه. وتظهر فائدة فيما لو أحرم به من الميقات أو مر بالميقات بعد أن أحرم من مكة، فيسقط الهدي على الجبران لحصول الغرض وهو المرور بالميقات، ويبقى على النسك ما يأثر. أما لو أحرم من مكة وخرج إلى عرفات من غير أن يمر بالميقات وجب الهدي على القولين وهو موضع الوفاق. واضح إن شاء الله؟ الرابعة، المسألة الرابعة والأخيرة في هذه المسائل قبل الدخول في فصل وبحث جديد وهو في المواقيت: لا يجوز الجمع بين النسكين اللي هو شنو؟ حج وعمرة. عدنا عمرة مفردة وعدنا عمرة تمتع، وعدنا الحج أنواع ثلاثة: حج تمتع، حج قران، وحج. هل يجوز للمحرم أو لشخص أن يأتي باثنين من هذه الأعمال معا، أن يدخل أحدهما في الآخر أثناء العمرة ما وسع الوقت كذا يحرم للحج يروح يكمل حج وبعدين يكمل عمرة، أو أثناء الحج شوف عنده وقت يحرم للعمرة يكمل عمرة وبعدين يكمل الحج، صير هيك حالة تصير أو لا؟ بالاتفاق أنه شنو؟ لا يصح إلا بتفصيل سيأتي، لا يصح إتيان المكلف بنسكين معا إلا أن يفرغ من أحدهما. إذا فرغ من أحدهما بأن أكمل أعمال أحدهما وحل من إحرامه حينئذ يحرم للآخر. أما قبل أن يتم ويفرغ من عمل حج أو عمرة لا يصح ولا يسوغ له إتيان إحرام آخر وعمل ونسك آخر. لماذا؟ يقول هذا بعد واضح، لأن كل منهما عبادة مستقلة عن الآخر، إدخال أحدهما في الآخر يحتاج إلى دليل، ولا دليل على صحة مثل هذا التداخل. وينظر له الفقهاء بماذا؟ بالصلوات. هل يمكن لمكلف أن يأتي بصلاة في ضمن صلاة أخرى؟ أنه مثلا هو مصلي الآن نوى صلاة الظهر، بالركعة الثالثة ثانية أي ركعة، ذكر بأنه صلاة الصبح اليوم ما نصلي تكون يقضيها، يقول يلا خل أكملها وبعدين أرجع لها. يكبر يأتي بركعتين صلاة الفجر قضاء ثم يرجع يقول أنا وين كنت، ها كنت بالركعة الثالثة، يلا صلاة أجيب الرابعة مع صلاة الظهر وأكمل فيها. يصير هيك شيء؟ ما يصير. ليش ما يصير؟ تمام الدليل يعني العلة أنه ما عندنا دليل على صحة هذا. لو كان عندنا دليل ها قضايا تعبدية ما أدري مو بيد، لكن اللي يظهر منها أنه كل واحد هو عمل عبادي في نفسه، فالعقل يقول لابد أن تأتي بكل واحد منهما مستقلا. إذا أردت خلاف هذا وتأتي بالتداخل لابد أن يتدخل الشارع ويجيز ويقول بصحة إدخال أحدهما في الآخر. الشارع ما دخل، ما قال بأنه يصح الإدخال. إذن نحن والقاعدة الأولية كل عمل مستقل عن الآخر. قال الرابعة لا يجوز الجمع بين النسكين الحج والعمرة بنية واحدة سواء في ذلك القران وغيره على المشهور. راح يجنه ببعض التفصيل. فيبطل كل منهما لماذا؟ للنهي المفسد للعبادة كما لو نوى صلاتين، خلافا للخلاف، خلاف الشيخ الطوسي فيه رأي أنه لا ينعقد الحج خاصة يعني إذا أدخل العمرة في الحج أو أتى بالتداخل بينهما فإنه ينعقد حج خاصة، أما عمرة لا لا تنعقد. وللحسن وهو ابن أبي عقيل حيث جوز ذلك وجعله تفسيرا للقران مع سياق الهادي. طيب بس القول المشهور صار واضح بأنه لا تداخل بينهما. لماذا؟ لأنه أصلا يعني ماكو دليل، أو ربما يقال بأن هناك نهي عن الإدخال كما في بعض الروايات أنه يسأل عن حالة من هالقبيل يقول له شنو، فبعد هذا شنو أوغل في البطلان والدليل، أنه مو أنه ما عندنا دليل، لا عندنا دليل على عدم نهي عن العبادة والنهي عن العبادة، يعني النهي عن الإدخال بالتالي هو نهي عن العبادة مع التداخل، والنهي عن العبادة يقتضي الفساد. الشيخ الطوسي في الخلاف قال نعم إذا جاء بالتداخل تبطل العمرة ويصح الحج، في الخلاف هكذا قال. الشيخ ابن أبي عقيل من الفقهاء أيضا المتقدمين جوز التداخل، جوز أن يأتي المكلف بالحالة الجمع بين الحج والعمرة، وقال بأن هذا هو تفسير القران، القران تفسيره بأن شنو؟ أن يأتي بالعملين بنية واحدة مع سوق الهدي، هو قصد القران فيأتي بحج القران مع العمرة وسوق الهدي. فالقران شنو معناه؟ حج القران شنو معناه؟ حج القران معناه أن يأتي بالحج أي أعمال الحج مع أعمال العمرة وسوق الهدي، هذين كلهن نسميه القران. منين هذا يا مولانا ابن أبي عقيل؟ شنو هذا تفسيرك له؟ يقول هو معنى قران أن يقرن بين هذه الأمور الثلاثة، يقرن بين حج وعمرة وهدي. عمرة شيء مستقل، حج مستقل، سوق الهدي مستقل، أن يقرن بين هذه الثلاث هو معناه حج القران. واضح؟ خب واضح. بعد المصنف والشارح رد هذا القولين للطوسي ولابن أبي عقيل بماذا؟ بأنه ما عندنا دليل على هذا الإدخال، بل هناك دليل على فساد هذا الإدخال لكونه نهي، لكونه شنو؟ منهي عنه في بعض الروايات. ولا إدخال أحدهما، لا يجوز الجمع بين النسكين فيبطل كل منهما. عفوا هذا سؤال ربما صار عند سبق حديث. هذا المطلب الأول لا يجوز الجمع بينهما بمعنى أن يأتي بهما بنية واحدة، أن يأتي مو الإدخال، أن يأتي بالحج والعمرة بنية واحدة بحيث لا يحتاج لا يحتاج إلى نية أخرى للعمل الآخر. مثلا في حج التمتع يقصد إتيان حج التمتع ويحرم لحج التمتع بعد أن يكمل العمرة ويحرم للحج، لا ينوي ولا يقصد إتيان الحج كفعل مستقل، وإنما يعتمد على نفس النية السابقة. هذا شو المعنى؟ أن يأتي بالعملين معا بنية واحدة، هذا هو اللي باطل. ثم مطلب آخر وهو إدخال أحدهما في الآخر، إدخال العمرة في الحج أو إدخال العمرة الحج في العمرة، إدخال أحدهما في الآخر، هذا هل يصح أو لا يصح؟ أيضا الأصل فيه عدم الجواز وعدم الصحة إلا في مورد وقع فيه النزاع. طب أصل الحكم ما هو؟ أنه إذا أدخل أحدهما في الآخر فتفصيل، إذا كان هو في حج وأدخل العمرة في الحج، لاحظوا ياي، هو كان في حج وأدخل العمرة في الحج فالعمرة باطلة مطلقا. شين يعني باطلة مطلقا؟ أينما جاء بالعمرة في أي وقت من أوقات الحج ولو كان في آخر منسك وعمل من أعمال الحج العمرة باطلة. شنو آخر عمل من أعمال الحج؟ هو المبيت بمنى ليلة 11 و12، إذا لم يكن هناك شيء مثلا عليه من صيد أو مبيت. عندنا حالتيا أنه إذا ارتكب أحدهما عليه أن يبيت ليلة 13 في منى، أما إذا سرع السير الطبيعي عليه أن يبيت ليلة 11 في منى وليلة 12 في منى، نهار 12 يوم 12 عند الزوال ينفر من منى يخرج، وبهذا خروجه خلاص انتهى خلاص. فالشارح يقول لو أتى بالعمرة في اليوم 12 في اليوم 11، ترى وين آخر شيء لكن بعده ما مكمل، بعده لم يفرغ من أعمال الحج، نحكم ببطلان العمرة. واضح إن شاء الله؟ هذا الشق الأول، إدخال العمرة في الحج نحكم ببطلان العمرة مطلقا. أما إذا أدخل الحج في العمرة، لاحظوا يا يعني هو لا زال في أعمال العمرة، اللي هي شنو أعمال العمرة؟ يحرم، طواف بالبيت، صلاة ركعتين، سعي، تقصير، حفظه. هو قبل أن يكمل أعمال العمرة أحرم للحج، هل نحكم ببطلان الحج كما حكمنا ببطلان العمرة مطلقا أو فيه تفصيل؟ فيه تفصيل. ما هو التفصيل؟ أنه تارة يحرم قبل السعي وأخرى بعد السعي. إذا أحرم للحج قبل السعي للعمرة بطل الحج، الحج باطل، الذي أحرم إليه باطل. أما إذا أحرم بعد السعي، فإذا أحرم بعد السعي شو يبقى له من الأعمال العمرة؟ ها؟
بعد السعي
بس التقصير. فحينئذ هناك رواية تقول هذا الذي أحرم للحج بعد السعي وقبل التقصير تنقلب عمرته حج إفراد. حج إفراد، وشنو حج الإفراد بالتالي؟ نفس هذه الأعمال ومعها الوقوف والرجم إلى آخره. فهذا الذي يحج حج إفراد قلنا سابقا بأنه يجوز له أن يقدم أعمال مكة على الوقوفين، فهو يشترك، التفتوا يعني، فالمفرد والمتمتع بالعمرة يشتركان في أعمال مكة إذا قدم المفرد أعمال مكة. بمن يفترقون؟ أن المفرد يلبي بعد السعي، بعد الصلاة والسعي، بينما المتمتع لا يلبي. ذكرون هذه هنا في المقام. إذا أتى المحرم المتمتع للعمرة بعد السعي بإحرام، أتى بإحرام الحج قبل أن يكمل أعمال العمرة بالتقصير، هذا قالوا يصح منه الحج ولكن ينقلب حج إفراد فلا متعة له. هو كان شنو قاصد؟ عمرة متعة حتى يجيب حج متعة. العمرة تبطل تنقلب تتغير إلى شنو؟ حج إفراد. وبالتالي عليه ماذا؟ أن يلبي ويكون حجه حج إفراد. واضح؟ المصنف أو الشارع مصنف يقول هذا التفصيل، هذا القول بصحة الحج وكونه إفراد بعد أن يسعى قبل أن يقصر، أكو رواية صحيحة دلت عليه، وإلا لو بقينا نحن وأصل القاعدة نحكم ببطلان الحج. واضح إن شاء الله. طيب، ولا إدخال، لا يجوز الجمع بين النسكين فيبطل كل منهما، ولا إدخال، يعني ولا يجوز إدخال أحدهما على الآخر بأن ينوي الثاني قبل إكمال تحلله من الأول. القاعدة أنه يكون يكمل الأول، يحل من الأول، شوفوا عمرة أو حج، ثم يحرم للعمل الثاني. أما أن يدخل أحدهما في الآخر فلا يجوز بأن ينوي الثاني قبل إكمال تحلله من الأول. هنا المصنف عبر قبل تحلله من الأول، الشارح يقول لا، التعبير الصحيح مو نقول قبل أن يتحلل، وإنما نقول قبل أن يفرغ، قبل أن ينتهي من أعمال الأول لا يجوز له إتيان إحرام الثاني. ليش؟ شنو الفرق بين التعبيرين؟ يقول لأنه إذا عبر قبل الإحلال أو ما لم يحل فإن المعتمر في حج في عمرة التمتع يحل إحرامه شو وقت؟ بعد السعي يصير محل، لكن يقال شنو؟ التقصير.
هذا المفرد
إفراد؟ نعم.
لا،
إفراد شنو؟
حج إفراد؟
لا لا، عمرة التمتع. عمرة التمتع شو وقت يحل؟ إذا أدى الطواف والركعتين والسعي أحله، لكنه كمل أعمال العمرة بعد التقصير. في الحاج كذلك، إذا جاء بي الطواف والسعي أيضا شنو صار؟ محل، لكنه أكمل أعمال، لا بعد بقي، بل حتى لو كان في آخر المبيت في منى، إذا أكمل المبيت في منى أكمل أعمال منى، لكن بعد المبيت ليلتين الأخيرتين هو أحل من الإحرام، أحل من الإحرام، لكنه أكمل وفرغ من الحاج لا. متى يفرغ؟ زوال الثاني عشر بالنفر. فيا أيها المصنف، الشارح يشكل على المصنف، يا أيها المصنف لا تعبر لا يجوز إدخال أحدهما في الآخر قبل الإحلال من الآخر، وإنما عبر قبل الفراغ من الآخر، لأنه إذا قلت قبل الإحلال معناه بعد أن يحل قبل أن يفرغ يجوز له أن يحرم للآخر، في حين أنه لا يجوز. ما أدري واضح شنو؟
لا مو واضح شيء.
خلنا نتكلم عن العمر. إحنا هسه قبل شوية شنو قلنا بالعمر؟ إذا أحرم بعد السعي، إذا أحرم للحج بعد السعي قلنا يصح الحج راح يصح. إذا أحرم قبل السعي شنو قلنا؟ لا يصح. واضح؟
واضح.
المصنف شنو عبر؟ قال لا يجوز إدخال أحدهما في الآخر قبل أن يحلل أو أن يحلل. شنو تعبيره؟ قبل تحلله من الأول. يقول هو المنظار التحلل لو الإكمال. الشارح يسأل المصنف المدار على التحلل لو على الإكمال. إذا على التحلل فهذا اللي في عمرة التمتع بعد أن يأتي بالسعي تحلل أو ما تحلل؟ تحلل تمام. إذا تحلل على عبارتك يجوز أن يأتي بحج بإحرام الحج أو لا؟ يجوز. فبعد إذن إذا كان المتمتع يحرم للحج بعد السعي وقبل التقصير حجه صحيح وعمرته صحيحة لأنه التشكيلت لا يجوز قبل أن يتحلل. خب هذا الآن تحلل جاء بالطواف ركعتين والسعي تحلل لو ما تحلل تحلل فيجوز أن يحرم الحج تمام. إذا أبقينا إحنا وعبارتك فيجوز للمتمتع أن يحرم للحج بعد السعي ويصح منه الحج وتصح العمرة. ليش؟ طبق كلامك أنت مو قلت له بعد التحلل حلله واضح؟ في حين أنه هذه الصورة أنت ما تقبل هذه الصورة وهي إذا أحرمت قبل التقصير إذا أحرم للحج قبل التقصير وبعد السعي أنت شنو حكمت؟ هذه الصح لو ما الصح؟ إيش حكمت؟ قلت ما الصح. ليش ما الصح؟ هو المدار خلت عليك ما له على التحلل على التحلل فالتفت وياي المصنف حيث جعل المدار على التحلل فيفترض بالمصنف أن يحكم بصحة العمرة والحج لمن أحرم للحج أثناء إحرام العمرة قبل التقصير. ليش؟ لأنه قال إذا تحلل جاز له الإحرام للآخر مو هيجي في حين أنك أيها المصنف هاي صيغة أنت ما تقبل هذا الترتيب. إذا أحرم للحج بعد السعي قبل التقصير أنت ما تقبلها تقول هذا باطل. صار واضح؟ لذلك المصنف عدلها قال لا تقل قبل التحلل قل قبل الفراغ قبل إكمال التحلل مو قبل التحلل قبل إكمال التحلل والفراغ من المنسك. يعني إذا يريد تطبق الكلام الشارح متى يكون يصح الإحرام للحج؟ بعد التقصير خلص كمل عمره قصر ته. إذا قصر خلصت العمرة يقول لها تريد تحرم الحج وحرم راح أكو كلامك إشكال؟ وين راح يصير الإشكال والنزاع؟ إذا أحرم قبل التقصير هنا صار مخالف للضابط اللي خلناها. الضابط اللي خلناها هي شنو؟ أن يحرم بعد الفراغ. هذا أحرم قبل الفراغ إذن يجي الكلام والنقاش والإشكال. عليكم السلام ورحمة الله. ما هذا واضح؟ هسه بعد واضح. فإذن الشارح يضيف كلمة لتعديل عبارة المصنف قال ولا إدخال أحدهما على الآخر بأن ينوي الثاني قبل إكمال تحلله من الأول. لأن شوف عبارة المصنف إذا قرأناها شوف قبل تحلله من الأول الشارح يقول لا مو صحيح قبل إكمال تحلله من الأول وهو شنو راح يصير إكمال التحلل وهو الفراغ منه لا مطلق التحلل لأن مطلق التحلل يصدق حتى في صورة قبل التقصير في حين أنك قبل التقصير لا تقبل بأن يحرم للحاج. قال فيبطل الثاني إن كان عمرة إن كان الثاني عمرة يعني إذا كان هو في حج وأحرم للعمرة فالعمرة باطلة مطلقا. فيبطل الثاني إن كان الثاني عمرة مطلقا. شنو يعني مطلقا؟ هو الشارح يبينها حتى لو أوقع العمرة قبل المبيت بمنى ليالي التشريق اللي هي ليالي تشريق من ليالي 11 و 12 يعني حتى لو كان هذا اللي هو آخر فعل من أفعاله شنو المبيت بمنى ويوم 12 ينفر ينتهي الحج هو آخر شيء قبلها يحرم للعمرة، العمرة باطلة. فإذا الإحرام للعمرة أثناء الحج نحكم ببطلان العمرة مطلقا. شنو مطلقا؟ ها في أي وقت يحرم للعمرة، العمرة باطلة. واضح إن شاء الله؟ أو كان الداخل يعني فيبطل الثاني إن كان عمرة، ويبطل الثاني إن كان الداخل حجا على العمرة قبل السعي للعمرة. إن كان الداخل يعني إذا كان أنت في إحرام عمرة، أنت كان في عندك عمرة وأحرمت للحج بحيث أدخلت الحج في العمرة. التفت وياي بالشق الأول شنو كان عندنا؟ إدخال عمرة بالحج، قلنا العمرة باطلة مطلقة. إدخال الحج في العمرة، إدخال الحج في العمرة فيه صورتان، صورة صحيحة وصورة باطلة. يا هي الصورة الباطلة إذا كان قبل السعي، أو كان الداخل حجا على العمرة قبل السعي للعمرة، ولو كان بعده وقبل التقصير وتعمد ذلك فالمروي صحيحان إلى آخره، أنه يبقى على حج على حجة مفردة. فالشق الثاني شنو؟ ولو كان إدخال الحج بعد السعي للعمرة وقبل التقصير وتعمد ذلك، يعني هو تعمد أن يحرم للحج قبل التقصير بعد أن سعى، هنا شنو قلنا حكمها؟ حسب الرواية ينقلب حج إفراد. إيه ساري صور بعد ياخذ تكليفة،
يعني ما لبى،
إذا ما لبى شوف وشين علاجها.
بس ما أنا أتكلم عن
عمر التمتع وقصد أن يعدل ويسوي حج إفراد. متقدم قلنا سابقا بأنه يصح للمتمتع أن يعدل. شلون يعدل؟ شلون يعدل؟ ها ما يقصر يلبي، فصار عنده شنو؟ صار محرم. الإمام يجي يعلمه يقول هذا اللي هو قاصد يعدل، ترى دير بالكم المدار على أنه إذا لبى بعد مو كيف يرجع للتمتع، بعد لا متعة له. فهذا قصد العدول، فلا بد في العدول من التلبية وترك التقصير وإكماله حج إفراد. مو يم مسألة أنه شنو أحرم، ما جبتوا هذه أحرم للحج بعد السعي، ما جبتوا. أكو بالرواية ما يدل على أنه أحرم للحج بعد السعي، فنقول بصحة الحج وانقلاب العمرة إلى حج إفراد. أكو ما بي قال إيه؟ هو قاصد، هو قاصد العدول، مو أنه هو أحرم لحج التمتع. نفترض شنو؟ نفترض أنه هذا عند عمر التمتع وأحرم لحج التمتع. شو مفترضين؟ أحرم لحج التمتع، شنو قلنا له؟ انقلبت عمرتك إلى حج إفراد. يقول لا، هذا الرجال هو قاصد أن يعدل من عمرة التمتع إلى حج الإفراد. أقول إحنا كلامنا سموه نجيب مداخل هواية. الآن الرواية وين ظاهرة؟ المستدل قال بأنه هذا عمرة التمتع وأحرم لحج التمتع، مو شيء جعلها دليل لهذا المدعى. الشارح والمصنف في الدروس يقول لا، أكو محمل آخر، وهو شنو هذا المحمل الآخر؟ أنه هو هذا الشخص اللي هو معتمر قصد العدول. قصد العدول غير شنو؟ غير حج. قال مصنف الدروس يمكن حملها على متمتع عدل عن الإفراد ثم لبى بعد السعي، لأنه روي التصريح بذلك في رواية أخرى. سعدنا رواية أخرى إجا التصريح بها بأنه مثل هذا بعد لا شنو لا متعة له. والشيخ رحمه الله حملها على متعمد. بعد هذا عندنا مطلب آخر وهو الجمع بين هاي الروايات. صارت عندنا هاي الرواية ورواية أخرى، الجمع بينهما يجي كلام الشيخ الطوسي إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الله يبارك فيكم.